وأخرج الترمذي في باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بابا، هو باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب بيان ما جاء من الأخبار في صفة تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكأة بضم أوله كلمزة وهمزة، ما يتكأ عليه من عصا ونحو وسادة، أي ما أعد لذلك الاتكاء. لذلك خرج الإنسان هنا من التكأة، ولذلك جاء الباب الذي بعده ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يفرق بعض الناظرين في ذلك وقد وقع، فيقول كان الأولى أن يجعلهما بابا واحدا، فالتكأة هو الاتكاء بمعنى، فلما فصل باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن التكأة ما جعل ليتكأ عليه من نحو عصا أو وسادة أو ما أشبه. وأما الاتكاء فالاتكاء كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديثين اللذين أوردهما تحت ذلك الباب بترجمته، إنما كان للاتكاء على الإنسان خاصة، كما خرج متكئا على أسامة بن زيد رضي الله عنه. فالتكأة هنا يخرج منها الإنسان إذا اتكئ عليه، فلا يسمى الإنسان حينئذ تكأة. ولهذا ترجم لهما المصنف ببابين فرقا بينهما، وقدم هذا لأنه الأصل في الاتكاء، الأصل في الاتكاء أن يتكئ المرء لا على إنسان، وإنما على عصا، على وسادة، على غير ذلك. أما الاتكاء على الإنسان فهو عارض وقليل، ولهذا ترجم بالتكأة فاندفع الاعتراض بأن الكل باب واحد، فكان الأولى جمعهما، لكنهم أئمة ولهم مسالك، فينبغي علينا أن نجتهد في بيان الأحوال. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه، وقال حسن غريب، وأخرجه أبو الشيخ وأحمد، هو حديث صحيح. وسيأتي هذا الحديث في هذا الباب أيضا إن شاء الله، ولكن بدون زيادة على يساره. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، هنا في هذه الرواية على يساره، وهي روايات صحيحة. تفرد بهذه أحد الرواة وهو إسحاق بن منصور، وهو ثقة ثبت، زيادة الثقة كما هو معلوم مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. ولعل المصنف لم يصححه لأنه قال بعد أن رواه حسن غريب فلم يصححه، ونظر إلى إسحاق بن منصور مع أنه ثقة ثبت، ولكن لهذه الزيادة لم يصحح، وحكم عليه بأنه حسن غريب. فلعل المصنف لم يصحح لتفرد إسحاق بن منصور بقوله على يساره، ولكنه قد توبع فكان ماذا؟ لا شيء، الحديث صحيح. وقوله متكئا أي جلس معتمدا على جانبه، على يساره أي أن الوسادة كانت موجودة على يساره حين كان متكئا. والخبر هنا لبيان الواقع الحاصل، لأن الاتكاء يمينا جائز تبعا لهديه صلى الله عليه وسلم في تيمنه، والخبر هنا يفيد جواز التوكؤ يسارا ولا تعارض، لأن الذي روى إنما روى واقع الحال، فلا يقولن أحد على يساره إذن السنة الاتكاء على اليسار، يقال له لا، وإنما وصف الحال. وأما هديه فهو طلب اليمين والتيمن دائما صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعبد الرحمن بن أبي بكرة تابعي ثقة، أبو أبو بكرة صحابي من أصحاب رسول الله، اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، مشهور بكنيته بأبي بكرة. قال الحافظ الذهبي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتدليه ببكرة من حصن الطائف، فنزل عليهم متدليا ببكرة فقال هو أبو بكرة، أبو بكرة. وكان مثل النصل في العبادة، رضوان الله عليه، كان في وصف عبادته كالنصل، وكان مثل النصل في العبادة. فعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. هذه المناسبة التي لأجلها أورد هذا الحديث في هذا الباب، وكان متكئا، مناسبة ذكر الحديث في باب التكأة، وكان متكئا. قال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في الجامع، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والبيهقي في السنة. قال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني يحذر من قول الزور. أكد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من شهادة الزور بالجلوس بعد الاتكاء، وكان متكئا، ذكر الإشراك بالله والقتل ثم جلس وكان متكئا. فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فأكد التحذير من شهادة الزور بالجلوس بعد الاتكاء، مع أن الإشراك بالله أعظم منه، وذلك لتساهل الناس في قول الزور، ولتهالك الناس على قول الزور وشهادة الزور، ولأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة من زنا وقتل وتحريم حلال وتحليل حرام. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فانظر كيف شفع هذا بهذا. وقول الزور يدخل في أمور كثيرة ربما لا تخطر لأحد على بال. المؤذن إذا قام يؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قد يكون شاهدا بزور مع أنه ينطق الحق، لأن الذي يقوله غير الذي يعتقده، كما جاء المنافقون إلى رسول الله قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ هم يقولون قولا حقا، يقولون نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون في دعوى الشهادة لا فيما قالوه، هم قالوا حقا، قالوا نشهد إنك لرسول الله، هو رسول الله حقا وصدقا، ولكن هم قالوا نشهد فكذبوا لأنهم لا يشهدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وكان متكئا، فقال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، تمنوا سكوته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب اشتد خوفهم لئلا يغضب الله رب العالمين لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تمنوا سكوته إشفاقا عليه وكراهة لما يزعجه ويؤلمه صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على مشروعية الاتكاء حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حين الموعظة أيضا. والكلام على هذا الحديث بالتفصيل ليس من هدف الكتاب، وإنما على ما يتعلق فقط بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أراده الإمام الترمذي بإيراده في هذا الباب. وعن أبي جحيفة، وهو وهب بن عبد الله السوائي من صغار الصحابة، مات صلى الله عليه وسلم وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد والبيهقي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. في إسناد الترمذي هنا وفي الجامع، يعني في السنن، شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي، معلوم أنه صدوق صاحب أوهام يخطئ كثيرا، فهو حسن لغيره أو صحيح لغيره، ولكن أخرجه البخاري. وأما ما عند الترمذي فهذا حاله. قال: لا آكل متكئا، لأن وقت الأكل وقت تواضع وشكر لله تعالى، والأكل متكئا صفة المتكبرين والمترفين، وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة. هذا من صنيع النساء والمترفين. وأما الخاشعون المخبتون المنيبون فحالهم على غير هذا الوصف. إذا فسر الاتكاء بالميل على شق حال الأكل، كان هذا تفسيره وشرحه. ومنه أيضا، أي من الاتكاء، الاعتماد على اليد اليسرى عند الأكل، وكذا إن فسر بالاعتماد على نحو وسادة لما في ذلك من التهاون بنعمة الله تبارك وتعالى أكلا وشربا، ومن ذلك الأكل مضطجعا. وأما إن فسر الاتكاء بأنه الجلوس على وجه يتهيأ معه للإكثار من الأكل كالتربع، فذلك أيضا من فعل المستكثرين المشغوفين بكثرة الأكل والنهم والشره. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل متكئا على ركبتيه، ويضع ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى تواضعا لله عز وجل وأدبا بين يديه. قال: وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الذي خلقه الله رب العالمين لها وخلقت عليه، على هذه الهيئة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى معنا حديث علي بن الأقمر وهو كوفي ثقة، قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، في وصفه من قوله: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هذا الحديث عن أبي جحيفة أورده المصنف بإسناد صحيح. تكراره لما؟ هو أورد: أما أنا فلا آكل متكئا، وهنا: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. تكراره ربما لإظهار المتابعة، عند علماء الجرح والتعديل وعلماء المصطلح، أو لبيان اختلاف بعض الألفاظ بين الروايتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، فيه تنبيه على كراهية الاتكاء حين الأكل، وفيه التأكيد على ذلك بتكرار اللفظ: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، فكررها صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال الترمذي رحمه الله: لم يذكر وقيع على يساره، يعني في هذه الرواية. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، يعني من غير زيادة على يساره. قال: ولا نعلم أحدا روى فيه، يعني في الحديث، على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل، وقد مر أنه توبع على ذلك، فالحديث صحيح ولله الحمد رب العالمين. هذا الحديث رواه أيضا أبو داود، وقال: وزاد فيه ابن الجراح: على يساره، قال أبو داود. رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره، مر أن إسحاق ابن منصور توبع على ذلك والحديث صحيح. يبقى معنا أمر، وهو أنه قد ورد النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى، ففي حديث الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فجعل يده اليسرى خلف ظهره واتكأ عليها خلف ظهره، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر: هو على شرط البخاري. روى عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الإنسان على يده اليسرى إذا كان يأكل، وأما في الأولى فعند الجلوس مطلقا أن يجعل يده اليسرى خلف ظهره يتكئ عليها على النحو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان متكئا على ذلك. وهنا كما ترى عند الأكل أن يعتمد الإنسان على يده اليسرى إذا كان يأكل. قال الشيخ ناصر: رجاله ثقات يعني هذا الذي أخرجه عبد الرزاق هذا رجاله ثقات لكنه معضل. وفي عموم الذي قبله ما يؤيد هذا، وقال ويشهد له حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. رواه أحمد بسند حسن صحيح كما قال الشيخ ناصر رحمه الله. وفي رواية للحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، فتحصل عندنا أنه ينهى عن الجلوس مطلقا والرجل يجعل يده اليسرى خلف ظهره يتكئ عليه، هذا منهي عنه. وكذلك أن يعتمد على يده اليسرى حين طعامه حين أكله وكذلك في صلاته. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جلسة وقعدة المغضوب عليهم وأنها جلسة الذين يعذبون وأنها صلاة اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هذا الباب مرتبط بالذي قبله، وهو الذي قال فيه الترمذي رحمه الله ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد من هذه الترجمة بيان اتكائه صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه حال المشي لعارض مرض ونحوه، كما يفهم من الحديثين اللذين أوردهما الترمذي ها هنا في هذا الباب. ولم يفهم بعضهم مراد المصنف فزعم أن الأولى جعل هذا الباب وما قبله واحدا وليس كما زعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا يعني كان مريضا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. هذا من الاتكاء. وفي نسخة وهو متوكئ من التوكؤ بمعنى واحد وهو الاعتماد. الحديث الثاني عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في برضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، العصابة ما يشد به الرأس لوجع أو نحوه أو العصابة العمامة، فسلمت عليه في الكلام حذف، فسلمت عليه فقال يا فضل، يعني لم يرد السلام في الكلام حذف أي فرد علي السلام هو أو غيره، ففي الكلام حذف، فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله أي إجابة لك من بعد إجابة يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي يعني ليسكن الألم الشديد فيخف الإحساس به. ويؤخذ من ذلك أن شد العصابة على الرأس لا ينافي كمال التوكل، فهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه إظهار الافتقار والمسكنة والتبري من الحول والقوة. هذا التوكل فيه هذا، واتخاذ العصابة لتخفيف الألم وكسر حدته بثورته لا شيء فيه. فقال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي نسخة دخل المسجد بغير حرف الجر. وفي الحديث قص. فهذان الحديثان أوردهما الإمام الترمذي في هذا الباب، وقد فصل بين تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب وإن ورد هكذا على هذا النحو فأوردناه مجملا يحتاج مزيد شرح وبيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.